بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
نظرات في سورة الماعون وسورة الكوثر
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين. الشريط الثاني.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نبتدئ في لقائنا هذا في هذه الليلة، ليلة الاثنين 36 من تاريخ شوال عام 1400 في مسجد ذي النورين في مدينة الرياض. نبتدئ بما اختتمنا به درسنا في الليلة الماضية، ألا وهو الكلام على بقية سورة الكوثر. ولكن كما وعدناكم أمس، قبل أن نبدأ سنلقي أسئلة على من كان حاضرا بالأمس في بعض ما سلمنا فيه. ذكرنا في جلسته في الليلة الماضية وأنه يسجد تارة قبل السلام وتارة بعد السلام، فمتى يكون قبل السلام؟ تفضل. متى يكون؟ ما أريد الدليل حتى الآن. قبل السلام، متى يكون قبل السلام؟ يعني إذا نقص شيئا من الواجبات، من واجبات الصلاة، يكون قبل السلام. تبقى الدليل؟ نعم خطأ، ما نقبل الدليل. تفضل اسلم. نعم احسنت. ان النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول ولم يرجع، لان اذا تم الانسان قائما فانه لا يرجع، ثم سجد سجدتين قبل السلام. ومتى يقول بعد السلام؟ نعم تفضل. اذا كان عن ثياب احسنت. مثاله أحسن. تمام بارك الله فيك. إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة في السجود قبل السلام، مثل نسي التشهد الأول، أو نسي أن يكبر غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام نصف، أو نسى أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع، أو نسى أن يقول سبحان رب العظيم في السجود، فهذا يسجد قبل السلام. والحكمة من هذا أنه يجبر الصلاة قبل الخروج منها، أما عن زيادة فيقول بعد السلام. مثل أن يصلي المغرب 4، أو الفجر 3، أو الظهر 5، فيسجد بعد السلام. والدليل ما ذكره الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر 5، فقيل أجيز بالصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت 5 فسجدت سجدتين. هذا في الزيادة وفي النقصان. لكن الشك الذي يرد كثيرا على الناس، كثيرا ما يرجع الإنسان، هل صلى 3 أو 4؟ هل صلى 2 أو 3؟ نقول اتبع ما يغلب على ظنك، كمل عليه، ثم اسجد بعد السلام. مثاله شك هل صلى 3 أو 4 وغلب على ظنك انها 3، فنقول له ايش بواحد الرابع، ثم سلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. شكها صلى 3 أو 4 وغلب على ظنه أنها 4، نقول إيه؟ أنت أصرت وليس 4، سلم ثم اسجد السهو بعد السلام. بارك الله فيك. تمام. طيب إذا شك ولا ترجح عنده شيء، شكها صلى 3 أو 4 ولكن لم يترجح عنده شيء، فيبني على ايه؟ على الاقل وهو اليقين، ويكمل عليه ثم يسجد قبل السلام. مثاله شكها كل ثلاثا او اربعا، ولم يترجح عنده انها ثلاث ولا انها اربع، يقول اجعلها ثلاثا الاقل لانه اليقين، ثم كمل الرابعه واسجد قبل السلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شك احدكم في ثلاث فلم يدر كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل ان يصلي. وبهذا نعرف ان باب سجود السهو والحمد لله سهل، وان كان بعض الناس يستصعبه ولا يدري ماذا يسجد له ولا يدري ايكون قبل السلام من بعده، نقول ان امره سهل الحمد لله، وهذا هو الذي دلت عليه السنه. طيب نعود الان الى الى الكلام على سوره الكوثر. قال الله تعالى ان للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. انت في قوله فصلي للسببيه، اي بسبب هذه النعمه العظيمه وهي الكوثر الذي اعطاه الله رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صلي لربك. صلي يشمل صلاه الفرائض وصلاة النوافل، ولنسأل الأخ صلاة الفرائض من؟ صلاة الفرائض من؟ حجة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء وغيره، الجمعة والجمعة، ما تصلي الجمعة؟ طيب الجمعة، لكنها بدلا يعني تكون في وقت الظهر. بارك الله فيك. صلاة العيد مختلف فيه، هل هي فرض عين على الرجال أو فرض كفاية أو سنة؟ والأقرب أنها فرض عين على الرجال، وأنه يجب على الرجال أن يحضروا صلاة العيد. فإن فاتتهم صلاة العيد، يعني خرج الإنسان من بيته إلى مصلى العيد ولما وصل وإذا الإمام يخطب قد انتهى من الصلاة، هل يقضيها أو لا؟ فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يقضيها ما دام لم يدرك الإمام، فإنه لا يقضيها لأنه لا دليل على القضاء. فهي كالجمعة، الجمعة هل تقضى أو لا؟ يعني لو أتيت بعد أن سلم الإمام من الجمعة أتقضي الجمعة؟ ما تقضيها، لكن تصلي ظهرا لأن الظهر فرض الوقت، فتصلي ظهرا. صلاة العيد ليس لها بدل، والذي ذكرته الآن أن صلاة العيد إذا فاتت الإنسان لا يقضيها هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر الحديث. بقي صلاة الكسوف أواجبة هي أم لا؟ قال بعض العلماء إنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس فزع شديدا وقام، حتى إنه لحق بردائه يعني من شدة فزعه، وأمر منادي النادي الصلاة الجامعة، واجتمع الناس رجالا ونساء، وصلى بهم صلاة غريبة لا نظير لها في الصلوات. كيف صلى؟ صلاة الكسوف، يعني صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدان، تمام. صلى ركعتين في صلاة الكسوف، في كل ركعة ركوعان وسجدان، ثم إنها ليست كالصلوات الأخرى، أطال فيها إطالة شديدة جدا، قرأ في أول وقته نحو سورة البقرة، ثم رفع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع وقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، ثم رفع الركوع الثاني وأطال لكنه دون الأول، ثم سجد سجودا طويلا، ثم رفع بعد القيام بعد الركوع الثاني وأطال القيام، ثم سجد وأطال السجود، ثم رفع وأطال الجلوس، ثم سجد وأطال السجود، ثم قام إلى الثانية وصلىها كالأولى لكنها دونها في القراءة والركوع والسجود وقيام الركوع. ولما انصرف خطب خطبة عظيمة بليغة، وأخبر الناس أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأنه صادف كسوف الشمس اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، كان عندهم عقيدة في الجاهلية إن الشمس إذا كسفت أو القمر إذا كسف فمعناه أنه مات عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. كل الحوادث الفلكية والتغيرات الفلكية لا علاقة لها بما يحدث في الأرض، إلا أن يبارز الناس ربهم بالمعصية فيرسل عليهم العذاب. خطب خطبة عظيمة. هذه الصلاة قال بعض العلماء إنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها فرض عين، وقال آخرون إنها سنة، والخلاف هذا معروف. لكن لا ينبغي للإنسان يرى القمر كاسبا أو الشمس كاسبا ثم لا يتحرك ولا تأن شيء الوقت، هذا يدل على موت القلوب أو على الجهل. إذا حدث الكسوف للقمر والكسوف للشمس فافزع، افزع واستغفر الله وكبر الله وتصدق وصلي وآثر إن كان عندك عبيد أو إماء، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وادعو الله إلى أن ينكسر إلى أن ينكسر. طيب فصلي لربك، كيف يصلي الإنسان؟ كيف يصلي؟ الآية هنا مجملة، صلي لربك وأقيم الصلاة مجملة، كيف نقيمها؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أي كيفية الصلاة بقوله وفعله، بقوله وفعله. أما قوله فقال مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال حين نزل فسبح اسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعك، وحين نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجود. ودخل رجل يوم من الأيام فصلى في جانب المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقب هذا الرجل، فلما جاء وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا قال لم تصلي؟ لأنه كان يسرع في الصلاة، يسرع لا يطمئن فيها. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى بالأول، يعني بدون طمأنينة. ماذا طمأنينة؟ يعني بدون تأني وتمهل، بل يسرع. ثم سلم، جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى لا يطمئن. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه المرة الثالثة لما قال هذا قال الرجل والذي دعاك بالحق لا أحسن غير هذا فعلم رضي الله عنه، أقسم بالذي دعاك محمدا بالحق أنه لا أحسن غير هذا. وانظر يا أخي فقه الصحابة وحسن أدبهم، لم يقل والله لا أحسن غير هذا، بل قال والذي بعثك بالحق. لماذا؟ حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل سيقبل كل ما يقوله الرسول، لأن إذا كان مبعوثا بالحق فإنه لا يقول إلا إيه؟ إلا الحق. فانظر كيف كان ذكاء الصحابة، كيف كان فقرهم، كيف كان أدبهم، مع أن هذا الرجل لا يعرف كيف يقول، لكن يعرف كيف يحترم الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يبين. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. أسأل الآن لماذا لم يقل الله إيه؟ ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقبل إيه؟ كل ما يقوله، لأنه مبعوث بالحق والمبعوث بالحق لا يقول إلا الحق. فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسرع ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا مجمل، لكن بينت السنة في أحاديث أخرى أن الذي تجب قراءته ما هو الفاتحة، لا صلاة إلا من نقل جبال حديثة، ثم ارجع حتى تطمئن راجعا، ثم اسجد ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اللهم صل وسلم عليه. فعلمه، علمه كيفية الصلاة، كيفية الصلاة. ووفد اليه مالك بن الصويرث رضي الله عنه، وكان معه نحو 20 رجلا كلهم شباب، وبقوا معه نحو 20 ليلة ليتفقهوا في دينه. فلما انصرفوا قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. تعلمهم بماذا؟ بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، لأنهم شاهدون 20 ليلة. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا أو قال أكثر. طيب، إذن لا بد أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى نصلي كما صلى، لأننا أمرنا بالاتباع عليه الصلاة والسلام. ولا تصف العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. وقول فصلي لرب فيها الإشارة إلى الإخلاص، وأن لا تصلي لمراعاة لأحد. الناس لن ينفعوك ولن يضروك، الذي بيده كل شيء هو الله عز وجل. صل لربك لا لغيرك، وانحر. انحر يعني تقرب إليه بنحر الإبل تقربا له، ففيه إشارة إلى أنه كما يجب الإخلاص في الصلاة يجب الإخلاص في الذبح. وهذه الآية كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هل معناه أن كل ما نحرت بعيرا فهي عبادة؟ لا، لأنك يعني قد تنحر بعيد الأكل فلا تكون عبادة، لكن النحر المشروع يكون في ثلاثة أشياء: أولا الأضحية، وثانيا الهدي، وثالثا العقيقة. كم؟ ثلاثة، وهي والثاني والهدي والعقيقة. فما هي هذه الأنواع؟ أما الأضحية فهي ذبح بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم في أيام عيد الأضحى تقربا إلى الله. هذا الأضحية، انتبه، الأضحية هي أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى في أيام عيد الأضحى بذبح أو نحر بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، المعز والضأن. والأضحية سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة، وممن يميل إلى وجوبها شيخ الإسلام ابن تيمية للقادر. الإنسان القادر لا تغلط تضحي عمن عن نفسه وأهل بيته، وهو عن الأموات. الأموات لهم وصاياهم حين أوصوا بالأضحية، أما إذا لم يوصوا فالأضحية تكون عنك وعن أهل بيتك، وإذا نويت أنها للأموات والأحياء فلا بأس. لكن الأصل أن الأضحية مشروعة للأحياء وليس للأموات إلا ما أوصوا به، هذه أضحية ولها شروط. أرجو الانتباه لأن وقت الراحة قريب. يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الولد. نعم نعم. والبقر باكر. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. فمن ضحى بغير شيء من بهيمة الأنعام فلا أضحية له. لو ضحى الإنسان بفرس، والفرس أغلى من الشاة، يجزي أو لا؟ لا يجزي، لأنه ليس من بهيمة الأنعام. وقد قال الله تعالى: يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب، الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، أن تبلغ السن المحدد شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، فما دون 5 لا يجزي، وفي البقر 2 سنوات، وفي المعز 1 سنة، وفي الظأن 1.5 سنة، 6 أشهر. فما كان دون ذلك لم يجزي في الأضحية. يعني لو ذبح بعير، لو نحر بعيرا لها 5 سنوات إلا 20 يوما لم تجزي، يعني لم تبلغ السن الواجب. لو أنه ذبح شاة لها 5 أشهر أتجزي أو لا؟ لا تجزي، لابد أن تبلغ 1.5 سنة. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. فأفاد هذا الحديث أنه لا بد من أن تكون بهيمة سنية وهي مسنة إلا الجدع من الضأن، فإنه الشرط الثاني أو الثالث. الأول ما هو؟ تكون من بهيمة الأنعام، والثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، والثالث أن تكون سليمة من العيوب، العيوب الشرعية. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، قال 4، وأشار بأصابعه الأربع صلوات الله وسلامه عليه: العورة البين عورة، والمريضة البين مرض، والأرجى البين ضلع، والعزفة يعني الهزيلة التي لا مخ فيها. 4 أمور: الأول العور البين، يعني الذي إذا رآه إنسان عرف أن بينها عوراء، إما لضباب عينها وانسدادها، أو ضباب ونشوئها. وأما إذا كانت لا تبصر بالعين لكن من شاهدها لا يعرف أنها عوراء فهذه تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العورة البين عورة، ولا أطلق. العرجة البين غلط، العرجة التي لا تمشي مشيا مستقيما، إما لخلل في رجلها أو يديها. ولكن كيف بيان الأعراج؟ حده بعض أهل العلم وقالوا إنها التي لا تستطيع معانقة الصحيحة، يعني إذا مشت مع الصحاح عجزت عن مباراة الصحاح، فهذه أرجى بين عرض. المريضة البين مرض بأن يظهر عليها الخمول وعدم الأكل وعدم الأكل وما أشبه ذلك، هذه أيضا لا شيء. أما إذا كان مرض يسير، إذا كان المرض مرض يسير فإنها تجزئ، لكن لا بد من مراجعة البيطري ليعرف أهذا المرض ضار على بدن الإنسان أم لا. الرابعة الأجهزة التي ليس فيها مخ، بمعنى أن ساقيها ليس فيها مخ، هذه لا فيه لأنها هزيلة، وربما يكون أكلها جاء لا 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 شفاء. هذه أربع، إذا وجدت في واحدة من بهيمة الأنعام فإنه لا تجزئ التضحية بها. الشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وذلك بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر. انتبه، أن تكون في الوقت المحدد شرعا وذلك بعد صلاة العيد إلى إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر في الليل وفي النهار. فإن ذبحها قبل الصلاة لم تذبح حتى لو كان عينها، وعند الذبح قال بسم الله والله أكبر هذا من اللهم هذا منك ولك عني وعن أهل بيتي، وذبحها قبل أن يصلي الإمام لم تذبح. الدليل على هذا اجتمع، خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد يوم عيد الأضحى وقال من ذبح قبل الصلاة فلا نصف له وإنما هو لحم قدمه لأهله، فجعله الرسول لحما، جعله لحما، وفرق بين الأرث واللحم. فقام رجل فقال يا رسول الله يا رسول الله إني نسقت يعني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة فماذا أفعل؟ قال شافك ذات لحم. ولم يعذره بالجهل لأن الشروط لا يعذر فيها بالجهل. قال يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتي. من يعرف العناق؟ اي نعم العناق العنزه الصغيره ما بلغت السن. قال لي عناقي احب الي من شاتي، افتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعد. فضحى بعناق لانه كانت ضحى من قبل اضحيه لم تجزئ لكونها قبل الوقت. طيب لو ذبح بعد الصلاة وقبل انتهاء الخطبة، يعني إنسان استعجل ولما سلم الإمام الصلاة وقام يخطب ذهب هو وذبح أضحيته، أتجزئ أو لا؟ تجزئ لأنها بعد الصلاة، لكن الأفضل أن يؤخر إلى أن ينتهي الإمام إلى الخطبة. لو ذبح بعد غروب الشمس ليلة الثالث عشر أيجزئ أو لا؟ أتجزئ أم لا؟ لا تجزئ، وذلك لأنه خرج وقت الضحية فتكون شاته شاة لحم إلا لعذر. العذر كأن تكون الشاة مثلا التي يريد أن يضحيها ضاعت وبحث عنها ولم يجدها ولم يجدها إلا في اليوم الرابع عشر، فإننا نقول رحي بها لأن تأخيرها هنا لعذر. ثم ماذا يقول الذابح للأضحية؟ الذابح للأضحية يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك عني وعن أهل بيتي. والأفضل أن يذبحها الإنسان بيده، فإن لم يحسن الذبح وكل من يذبح وحضره. يقول الله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك عني وعن أهل بيتي. كم جملة؟ أربع جمل. الواجب منها بسم الله والباقي ليس بواجب. لا بد أن نقول بسم الله عند الذبح. فإن سمى واحد وذبح آخر ينفع منه؟ لا ينفع. لا بد أن يكون المسمي هو الذابح. لو سمى واحد وذبح آخر فهو كما لو توضأ واحد وصلى آخر. لو توضأ واحد وصلى آخر فوالله أنا الآن تعبان وبرجان ولم توضي، توضنت وأنا بصلي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. كذلك أيضا لو سمى على الذبيحة واحد وذبح غيره لم تجوز. لابد أن يكون المسمي هو الذابح. ولا بد في الذبح من أن يقطع الوجهين. الوجهين هما عرقان غليظان يحيطان بالحلقوم ينهمر منهما الدم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذان هما اللذان يفرغان الدم من الجسم، لأن الدم لو بقي في الجسم لكانت ميتة النجسة وضار. فإذا قطع هذين العرقين انهمر الدم بكثرة ثم ماتت بسرعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهنا نسأل: لو ذبح من أسفل الرقبة يجزي أو لا؟ أنا قلت لكم لا بد من انهار قطع العرقين، فهذا قطعهما من أسفل الرقبة يجزي ولا لا؟ من الوصف يجزي، من طرف الرقبة من أعلى الرقبة يجزي. المهم أن يكون الذبح في الرقبة وأن ينهر الدم. والحلقوم والمري، الحلقوم مثلا النفس وهو هذا المجوف، والمري هو مجرى الطعام والشراب. اختلف العلماء هل يجب قطعهما او لا يجب، وليس هذا موضع الخلاف. المهم انه لا بد من قطع الوجهين. طيب، هل يرجع الساح على الجانب الايمن او على الجانب الايسر؟ حسب الظاهر. إذا كان الإنسان يذبح باليمين يرجعها على اليسار، وإذا كان يذبح باليسار يرجعها على اليمين، لأن هذا هو الأسهل له وللذبيحة. هل يبقي يديها ورجليها طليقات أو يربطها طليقات؟ الأفضل أن يجعلها طليقات. وأما ما قد بعض الناس يجمع اليدين جميعا والرجلين جميعا ويبرك عليها، هذا ما له أصل، تبقى طليقة. والعلماء قالوا إذا كانت طليقة فهو أريح لها وأسهل في خروج الدم، لأن مع الحركة يسلى خروج الدم ويسلى موته. هذه طريقة ذبح الغنم والبقر. أما الإبل فتنحر، تنحر كيف تنحر؟ تكون واضحة ثم تعقل يدها اليسرى، ثم يأتيها الناحر من اليمين وبيده حربة سكين قوية، يضربها في المنحر في الوهجة التي بين أصل العنق والصدر، يعني من عند الكتفين، يضربها بقوة لأن جلدها قوي. فإذا ضربها جرت الجلد إذا فعل ذلك سقط. على أي ذنبين؟ الآن اليد اليسرى معقولة، والرجل جاءها من الجانب الأيمن ونحرها، فإلى أي ذنبين تسقط؟ إلى الأيسر. نعم إلى الأيسر، لأن اليد اليسرى معقولة تنهب على الجانب الأيسر. وفي هذا يقول الله: فاذكروا اسم الله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. قال العلماء: وجبت جنوبها أي سقط. لكن هذه الطريقة لا يستطيعها كثير من الناس. كثير من الناس يبرك البعير ويشد يديها ورجليها ويأس رقبتها ثم ينحر، هذا جائز وتحل به الناقة، ولكن الأفضل الصفة الأولى. ولهذا لما رأى عبد الله بن عمر رجلا ينحر بعيرا وهي باركة قال له: ابعثها قائمة وأعطي يدها اليسرى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو الانتباه. كم شروط نصها الآن؟ أربعة. أن تكون من بعيمة العام، بلغ السن، السلام من العيوب، الوقت المحدد شرعا. طيب، الثامن مما يتقرب به إلى الله الهدي. الهدي هذا يقول الحاج والمعتمر ولغيرهما أيضا. الحاج والمعتمر، المعتمر إذا انتهى من العمرة ذبح الهدي، أي في أي وقت، في أي وقت. وأين يكون محله؟ مكة، محله مكة. طيب، وصفة الهدي كما قلنا في الأضحية لا بد أن يكون من بهيمة العام، ولا بد أن يبلغ السن الواجبة، ولا بد أن يكون سليما من العلوم. في الحج أيضا يهدي، إن كان قارنا أو متمتعا فالهدي بحقه واجب، وإن كان مفردا فالهدي في حقه سنة. بقي العقيقة. العقيقة سنة عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة، لأن نعمة الله تعالى بالذكور على الإنسان أشد من نعمته بالإناث، وكلها نعمة، لكن لا شك أن المال والبيت فيها انحاز جميع، فالذكر له اثنتان والأنثى لها واحدة. ومتى تذبح؟ تذبح في اليوم السابع. الثنتان جميعا في حق الذكر والواحد في حق الأنثى. وما هو اليوم السابع؟ نعطيك قاعدة: إذا ولد المولود في يوم فيوم السابع هو اليوم الذي قبله، صح؟ إذا ولد في يوم فاليوم السابع هو اليوم الذي قبله. إذا ولد يوم الخميس متى العقيقة؟ الأربعاء. إذا ولد يوم الاثنين فالأحد، لأنه هو اليوم السابع. والحكمة من أنها في اليوم السابع أنه إذا كان اليوم السابع فقد مرت عليه أيام السنة كلها، أيام السنة كلها، صح؟ إذا عقب اليوم السابع فقد مرت عليه أيام السنة كلها، صح؟ لا يا أخواني، أيام السنة هاتوا اليوم من الأيام في السنة غير هذه الأيام السبعة، ما تجد مر عليه. مثلا لنفرض أن الصبي ولد يوم الأحد، مر عليه الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة إيه والسبت. ولكن إذا فات اليوم السابع أتسقط العقيقة؟ لا، قال العلماء تكون في اليوم الرابع عشر، وإذا فات قالوا تكون في اليوم الحادي والعشرين، وإذا فات فلا تحقيق في أي يوم من أيام الأسبوع، وهي سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة على القادم. طيب، في هذا اليوم السابع جاء الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. إذا اليوم السابع بالنسبة للذكور فيه ثلاث أشياء: العقيقة والتسمية يسمى وحلق الرأس. لكن حلق الرأس ماذا يسمع به؟ إذا حلق يلزم الشعر في الفضة، يجعل في كفة والفضة في كفة، ويتصدق بما يوازن هذا الشعر. أما الأنثى ففي يوم سابعها شيئان، وهما العقيقة والتسمية. العقيقة والتسمية، والتسمية سنة في اليوم السابع، إلا إذا كان الإنسان قد هيأ الاسم فيسميه حين الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إنه ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، فسماه صلى الله عليه وسلم حين ولادته. وأما إذا كان الاسم لم يتفق عليه بعد، وإنما اتفقوا عليه بعد الولادة في يوم أو يومين، فيقال سمه يوم السابع. وينبغي للإنسان أن يختار أفضل الأسماء، لا للذكور ولا للإناث. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لا، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والعوام يقولون أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، وهذا الحديث لا أصل ولا صحة له، لم نقله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. حارث وهمام، لأن كل إنسان منا فهو حارث وهمام. حارث يعني كاتب، كل إنسان يكتب إما خير ولا شر. همام له همة وإرادة. طيب، عبد الله، عبد الرحمن، وعبد الرحيم مثله، عبد الرحيم، عبد الوهاب، عبد العزيز، عبد الحكيم، عبد الحليم، وهو لما جرى كل ما أضيف إلى الله بلفظ عبد فهو أفضل أسماء. لكن لا شك أن أفضلها عبد الله وعبد الرحمن.
من فضلك اقلب الشريط.
لكن لا شك أن أفضلها عبد الله وعبد الرحمن. أما الإناث فلم يرد فيها شيء يحث عليه، لأن النساء جاءت السلف الصالح ربات البيوت، والرجال أهل الأسواق وأهل الجهاد، فتظهر أسماؤهم، فلا ينبغي إذا ظهرت أن تكون أحب الأسماء إلى الله. أما النساء فلا أعلم إلى ساعة هذه اختيار من معين، لكن ينبغي أن يسمي الإنسان بالنسبة لابنته الأسماء المحبوبة إلى النفوس، التي ليست ثقيلة لا على البنت ولا على الناس، مثل فاطمة، أسماء، عائشة، خديجة، سمية، وراجع الإصابة في أسماء الصحابة لابن حجر وخذ ما شئت من أسماء الصحابة. أما الأسماء التي فيها تزكية مثل إيمان، مثل أبرار، مثل برة، لا تسمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى اسم آخر. امرأة تسمى برة غيرها رسول إلى اسم زينة، لأن كلمة برة فيها نوع من التزكية. وإيمان أشد وأشد، إذا قلت إيمان معناها أن بنتي صارت هي الإيمان. ثم أيضا إيمان كلمة ذكور يعني مذكرة لا تنقطع على الأنثى. فعلى كل حال لو رجع أحدكم إذا أراد أن يسمي ابنته أو ابنه إلى كتاب تحفة الودود في أحكام المولود لابن القيم رحمه الله حتى يختار الاسم المناسب، وليحسن اسم ابنه وابنته لأنها سوف تدعى به يوم القيامة وسوف تدعى به في الدنيا أيضا. طيب هذه فإن الآن أن الذبائح التي يتقرب فيها إلى الله كم نوعا؟ ثلاثة: الأضحية والهدي والعقيقة. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكبر. الشانئ بمعنى المبغض، والأبتر بمعنى المقطوع، ومنه قول العامة: بتر الحبل يعني قطع. وذلك أن من المشركين من كان يعير النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، قالوا: خلاص انقطع نسل محمد فهو أبتر. فقال الله عز وجل: إن شانئك أي مبغضك هو الأكبر. فكل من أبغض الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو أكثر مقطوع البركة لا خير فيه، وكل من أبغض ما جاء به الرسول فهو أكثر مقطوع البركة، وكل من أبغض انتصار الرسول فهو أبتر. وعلى هذا فالذين يكرهون شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هم الأبترون، هم المقطوع البركة، هم الذين لا خير فيهم. أما من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا الله وإياكم من أحبابه، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الموصول وهو المبارك، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله عز وجل، قربة إلى الله. بل يجب على كل إنسان أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أشد من محبة نفسه وأبيه وأمه وابنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال له عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كذا وكذا إلا من نفسي، قال: ومن نفسي، قال: أنت أحب إلي من كذا وكذا ومن نفسي، قال: الآن يا عمر، الآن. فلا يتم إيمان أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الجماعة، من كل شيء إلا من الله عز وجل، من كل شيء، من نفس وأبيه وأمه وابنه إلى يدي. هذا وجوبا. فإذا شعرت من نفسك أنك تحب نفسك أكثر من محبة الرسول فإيمانك نار أتمة. أو أحب إليك من ابنك، أو أن ابنك أحب إليك من الرسول فإيمانك نار. ولكن يا أخي، هل من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفتيه وإياكم جميعا بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. هل من محبتنا أن تحدث في دينه ما ليس منه؟ عجيب ولا لا؟ من محبته تمام اتباعه، وأن لا تتقدم بين يديه، وأن لا تشرع في شريعته ما لم يشرعه الله ورسوله. طيب الغلو في التصوير من محبته؟ الغلو في الرسول من محبته؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، فإذا غلوت فيه فقد عصيت. ولا يمكن لأي إنسان يحب شخصا أن يعصيه، ولهذا قال الشاعر الحكيم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقال الشاعر السفيه، هذا شاعر حكيم، وقال الشاعر السفيه: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أحسن أسمائي. هو عاشق امرأة، يقول لا تدعني إلا بعبدها، يا عبد فلان. والعبد يكون دليلا للمعبود، نسأل الله العافية. على كل حال، إذا كان الإنسان صادقا بمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليكن صادقا في اتباع شريعته، لا يزيد عنها ولا ينقص. ولما ادعى قوم أنهم يحبون الله أنزل الله تعالى اختبارا لهم، اختبارا ومحنة، قال لهم: قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. وهكذا كل إنسان يقول: أنا أحب الرسول، أنا أقيم المواجب له، أنا أرى أنه يدبر الكون مثلا ومع الشريعة، هذا غير صحيح. لو كنت تحبه حقيقة ما خرجت عن شريعته، ولا غلوت فيه، ولا تقدمت بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولا كنت تترسم خطاة فعلا وتركا، ولا تفيد عن ذلك. أي إنسان يقول أنا أحب الرسول وهو يغلو فيه، فقل له: ليس بخالق، ليس بخالق. الذين يقولون إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينقذك من الشدة، أيحب الرسول هذا؟ لا والله لا يحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متعالى. فعلى هذا نقول: كل من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء به الرسول، أو انتصار الرسول وظهوره على أعدائه، فإنه المبتور المقطوع، بل الأبتر الأبتر. الدليل يا أخوان: إن شانئك والأبتر. وكل من أحب الرسول وأحب انتصار الرسول وأحب شريعة الرسول فهو الموصول، هو الموصول الذي يحظى بسعادة الدين والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع، إنك على كل شيء قدير. وإلى
ما رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيء خير الجزاء، ووفقنا الله وإياه لما يحب ويرضاه، وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياه نشرب من الكوثر من حول النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال، هذا السؤال يسأل بعض الأخوان ويقول: إذا سهى الإمام وزاد في الصلاة ركعة، قام مثلا في الرابعة إلى خامسة وتابعه البعض والبعض لم يتابعه، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
الصواب مع الذي لم يتابع، إذا قام الإمام إلى الخامسة وأنت تيقن أنها خامسة تسبح به وعليه أن يرفع حتى لو كان قد قرأ حتى لو كان في الركوع الأذنب. فإن لم يرجع فأنت لا تقم معه, اجلس وانتظره وسلم معه. أما من اتبعه في الزائدة فإن كان لا يدري يظن أن هذا هو الواجب عليه فلا شيء عليه, وإن كان يدري أن ذلك حرام عليه وجب عليه إعادة الصلاة لأنه زاد فيها ركعة يعلم أنها زائدة وأن اتباع الإمام فيها حرام. نعم.
جزاك الله خيرا. يسأل الشيخ ويقول كيف تضيع العقيقة ومن أتاه ضيوف ثم ذهب واشترى العقيقة وقدمها لهم بدون أن يخبرهم علما أنه قد نواها عند شرائها, وهل اطلع الغيب ما أدري عنها ما عرفتها مثلا تعني.
وهل اطلع طلع هذه
الخراج
إيه
الخراج لو شدد الأصداء كان عربنا أنه طلع
خلص هذا يتحسب وعطل عنه.
جزاك الله خيرا.
نعم. أما توزيع الحقيقة فيوزع منها على جيرانه وأقاربه والفقراء ويأكل منها, وإن شاء دعا إليها من يرى أنهم يستحقون الدعوة, ولكن لا بد أن يكون للفقراء منها حظ. وكذلك يقال في الأضحية, يقال في الأضحية كل وأهل وتصدق, قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير. أما إذا قدمها لقوم ضيوف فإنها لا تجزئ. لماذا؟ لأنه وقى بها ما له, إذ أن حق الضيوف أن يكرمه. فإذا جعل هذه العبادة نائبة عن إكرامهم فقد وقى ما له فلا تجزئه, وعليه أن يذبح بدله. لكن لو أنه دعا أناسا غير ضيوف وقال تفضلوا لحقيقة ابن فلان أو بنت فلانة فلا بأس. نعم
الحمد لله جزاك الله خير.
أما الطلع الذي قال وهو يسمى فراجة الخراج والفراج فهذا إن كان قد انحسر ولم يؤثر على اللحم ولا على الشاك بمرض فلا بأس, لأن هذا الخراج أحيانا يكون حيا بمعنى أنه يخشى أن يؤثر على اللحم وعلى الشاك, هذا لا تجزئ الشاك التي أصيبت به. وأما إذا كان قد يبس وجف وانفصل عن الجسم وشالت الشاك سليم هذا فلا بأس.
جزاك الله خيرا. فضل الشيخ ولله الحمد رزقت ببنت وولد وبينهما 3 سنوات ولم أذبح العقيقة, وذلك لأجلي وأحيانا أنسى وكذلك أنا مديون, هل أذبح العقيقة أم لا والسلام؟
وعلي السلام. لا شيء عليه ما دام فقيرا فإنه لا شيء عليه.
الحمد
لله. كالفقير لا زكاة عليه, الزكاة واجبة على من عندهما, والعقيقة مشروعة لمن عنده مال, وإذا لم يكن عنده مال فلا يذبح لا سيما أن عليه دين. لكن أحيانا يكون وقت العقيقة ليس عند الإنسان مال إلا أنه سيأتيه الراتب في آخر الشهر, فهل يعق ويقترض؟ هل يقترض ويعق ولا ينتظر حتى يأتي الراتب؟ نقول اقترض وعق في وقتها, لأنك الآن ترجو الوفاء, الوفاء مؤكد يعني. فإذا كان يرجو الوفاء فليعق في وقتها وليستسلف. فإذا قال قائل كيف يتسلف؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم استسلم واستقرض. والإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة عن رجل يكون عليه عقيقة وليس عنده شيء قال يقترض أرجو أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة, قيد شيخ الإسلام رحمه الله كلام الإمام أحمد وقال إن قوله يقترض يعني إذا كان يرجو الوفاء، وأما الإنسان ما عنده شيء ولا يرجو الوفاء فلا يقترض. نعم.
جزاك الله. بلغت سني الكبر وعلمت أن والدي لم يعف عنه والوالد مات، هل أعف عن نفسي؟
نعم. أما إذا كان الوالد فقيرا فإنك لا تعف عن نفسك، لأن الأصل هو الوالد لا ليس عليه عقيقة. وأما إن كان غنيا ولكنه تهاون فأرجو إن عققت عن نفسك بالنية أنها عن أبيك، يعني هي لك عنك لكن قائما بشيء على أبيك، فأرجو أن لا يكون به بأس.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل الحكم الذي رآه فضيلتكم في تارك الصلاة خاص بمن تركها بالكلية أم يدخل في ذلك من يترك بعض الأوقات فقط وجزاكم الله خيرا؟
نعم، رأيي أنه لا يدخل إلا إذا تركها بالكلية، وأما الذي يصلي ويخلي فهذا لا يكفر لكنه فاسق والعياذ بالله خارج عن العدالة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر بترك صلاة واحدة، إذا تعمد تركها فإنه يكفر. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إنني أحبك في الله. كلنا نحبك في الله.
جزاكم الله خير. جعلنا الله وإياكم من أحبابه. والحب في الله والبغض في الله هو أوثق حر الإيمان. اللهم اجعلنا ممن يحبون عبادك بك.
كنت مسافر وأدركتني صلاة الجمعة وصليت مع الجماعة ثم صليت العصر قصرا، ما الحكم في ذلك؟
أرى أن تعيد صلاة العصر لأنك صليتها قبل وقتها، فإن العصر لا تجمع إلى الجمعة، والسنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قال لما؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقهم الحرج إذا لم يجمعوا. ومعلوم أن المطر يأتي في كل أسبوع حتى في يوم الجمعة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر إليه. والجمعة صلاة مستقلة منفردة لا تصح إلا بجمع، ولا تصح إلا في الوقت، ولا تصح إلا إذا تقدم خطبتان، وهي تفارق الظهر، لا يمكن أن تقاس على الظهر في الجمع أبدا. فالأخ الآن السائل إذا كان عندي الآن موجودا عليه الآن أن يقوم ويصلي ركعتين عن الظهر التي جمعها إلى الجمعة حتى لا يخل بالترتيب إن صلى العشاء قبل. الآن ستقام صلاة العشاء، يقول صلي الركعتين قبل أن يطور قبل صلاة العشاء الآن. لا العصر، نعم العصر، بارك الله فيك. صلي العصر قبل أن تصلي العشاء الآن.
نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يدخل أقارب الزوج في المجلس الخاص بالرجال والزوج غير موجود حتى يحضر الزوج، علما أن الزوج راض بذلك ولا يوجد في البيت إلا الزوجة فقط، فهل تعتبر من الخلوة المنهي عنها وجزاك الله خير؟
نعم، إذا كان بين مجلس الرجال وبين البيت الذي به المرأة حاجز باب مغلق ومقفل فلا بأس، مثل أن يستأذن الضيوف على البيت فتقول المرأة ادخلوا المجلس فلا بأس. أما إذا كان البيت غير مقفل، يعني الباب الذي بين المجلس وبين البيت غير مقفل فلا يجوز، إن كان واحدا فلا إشكال عندي فيه، وإن كانوا جماعة ففي نفس الشيء. أحيانا أقول الجماعة ما فيه انفراد لأنهم جماعة وينبغي أن يقضوا على المرأة، وأحيانا أقول الجماعة قد يكونون أشد من الواحد، لأنه إذا اجتمع ذئبان على شاة فهو أشد أكلوها فهو أشد من لحم واحد. فعلى كل حال الطريق إلى السلامة والبعد عن الشبهة وعن الريبة أن يجعل بين المجلس والبيت باب مقفل مفتاحه بيد الزوج، أو أن يوعدهم بساعة معينة ويحضر قبل مجيء الوعد. نعم.
دخل رجل على رجل وإذا عنده خادم وأتى بالقهوة من داخل البيت فقال ما هذا يا فلان؟ قال هذه نعمة ساقها الله لنا يقضون لنا حاجتنا، فما رأيك يا شيخ فيها؟
الخادم ما فيها بقى إذا بعد حاجة لك
رجل
خادم رجل جاء بالشاي وقهوة
من داخل البيت
من داخل البيت يعني وبيت فيه امرأة على كل حال أقول هذا لا يجوز للخادم الرجل أن يدخل على أهل البيت. إن كانت امرأة واحدة فلا إشكال في هذا لأنه خلا بها، وإن كان في البيت النساء فإن الغالب أن الرجل إذا دخل على بيت سيده الخادم إذا دخل على بيت سيده الغالب أن النساء ما تغفل عنه. هذا ما سمعت وهذا خطأ. لكن في حل لهذه المسألة، إذا كان الرجل له زوج وله بنت وعنده خادم فليزوج الخادم البنت، وإذا زوجها صار لي في البيت من زوجته وأم زوجته.
جزاك الله خيرا. وقوله يا شيخ أن هذه نعمة ساقها الله
هي نعم نعمة أن الله تعالى يسر الإنسان ليختمه، لكن لا ينبغي أن تقابل النعمة بالكفر. الكفر بالنعمة يجب أن نتقي الله وأن نطيع الله سبحانه وتعالى في مقابل النعم. نعم.
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم توضيح كيفية الرجوع إلى المطلقة طلقة واحدة وهي في العدة.
نعم. كيفية الرجوع أن يشهد اثنين، أن يشهد اثنين فيقول اشهدا أني راجعت زوجتي فلانا، يقول الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن يعني المطلقات فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل بدون أن يذهب إلى المأذون وبدون أن يكتب كتابا. فإن راجع بدون إشهاد قال لزوجته إني راجعت صح، لأن الإشهاد عن المراجعة سنة. لكن هنا مسألة، إذا طلق الإنسان زوجته طلقة واحدة بدون حوار هل تذهب إلى أهلها أو تبقى في بيتها؟
تبقى في
بيتها، لقول الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربما يقل الله في قلب الزوج محبتها وتبقى في بيتها وكأن شيئا لم يكن. نعم.
فعل الناس الآن الشيخ إذا أدنى الشكاب قال يلا رفق أشهد تطري عن البيت،
هذا غلط. هذا لا شك أنه غلط
الله
ولا يلزمها أن تطيع، بل إذا قال رفق أشهد تطري عن البيت قالت لا أبل يدعو البيت ولا أضف تحت. لكن في المناسبة أرى أن الناس الآن مع الأسف الشديد كثر فيهم الصلاة على وجه فظيع. لو أتى الرجل ووجد المرأة ما نجدت الشاي كذلك من تسليم الله شغلت بالأولاد ولا تعبان ولا فيها نوم كثرة أنت طالب بس الله العافية غلط. هذا أحيانا يقول أنت طالب بالثلاث أقبح وأقبح والعياذ بالله، تعد لحدود الله واستهزاء بآيات الله. لما جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه طلق زوجته ثلاثا قام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بناظركم؟ حتى قام رجل فقال ألا أقتله يا رسول الله. المسألة ليست بلاية. والعجب أن هؤلاء الذين يسارعون في الصلاة، العجب أنهم لو بانت المرأة منه لن يجد من يزوجه لأنه لكع باللكع فقير ما عنده شيء فيرخص زوجته يرخص زوجته مع أنه قد لا يجد غيره. فالله الله أيها الإخوة بحث إخوانكم على عدم التسرع في الطلاق، وأن التسرع في الطلاق سيعقبه الندم والخسران. نعم.
بارك الله فضيلة الشيخ.
نعم. وأقول لكم ثم أعلم أنك لو طلقتها مثلا أول مرة بدون عوض ثم راجعتها لن تكون المودة السابقة على الطلاق تعود إليها، بمعنى أنه ما يمكن يكون حبها بعد الطلاق والمراجعة كحبها قبل الطلاق إلا أن يشاء الله. لا بد أن تغير، تقول هذا رجل لا يهمه أن يطلق أو لا يطلق. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة متزوجة منذ هي امرأة متزوجة منذ حول 6 سنوات. تزوجت من رجل لا يصلي، لا يصلي، ولم أكن أعلم بذلك ولم تكن تعلم بذلك، ومع مرور السنين أصبح يصلي بالبيت والحمد لله، ثم أصبح الآن ولله الحمد يصلي مع الجماعة بفضل الله وحمده، فما حكم عقد النكاح جزاكم الله خيرا، هل هو صحيح أم لا؟
نعم. أقول الحمد لله الذي هداه وأسأل الله لي وله التثبيت، لكن يجب عليه الآن قبل أن يبيت عند زوجته الليل يجب عليه أن يجدد العقد، ولا يلزم أن يجدد العقد عند المأذون، يعني إذا كان هو الآن حاضرا وولي المرأة فالشيخ عبد الله مستعد أن يعقد لهما النكاح. أليس كذلك؟
مستعد
ذاك الله خير. المهم لا يأتي زوجته الليلة إلا هو عن جد العقد، لأن العقد الأول غير صحيح، فلا بد أن يجد العقد. وكما قلت لكم الشيخ عبد الله مستعد وأنا أكون شاهدا والمؤذن يكون الشاهد الثاني وانتهى الموضوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد امرأة لديها طيور في المنزل، وفي أحد الأيام ماتت هذه الطيور، وفي أحد هذه الأيام ماتت الطيور وفي يوم بارد، فهي لا تعلم هل موتها بسبب الجوع حيث لا يوجد عندها قوتها، والله أعلم يخصصها.
نعم
إن شاء الله.
طيب.
على النية.
في شيء ثاني؟
هذا هو.
وأنا هل كذا؟
يعني تسأل باحكم موت هذا يوم.
أقول إنه يجب علينا أن نراعي ما ملكنا الله إياه من البهائم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى به إثما. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشية الله. فالواجب ملاحظة هذه البهائم سواء كان من بهيمة العام أو من الطيور أو غيرها. وإذا قدر أن الإنسان نسي وماتت جوعا أو عطشا أو من شدة البرد أو من شدة الحر فلا شيء عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن يجب أن نلاحظ هذه بهائم، هذه ذات روح تحس بالبرد وبالحر وبالجوع وبالعطش، فاتق الله فيها يا أخي. نعم.
جزاك الله.
جاوبت الإقامة؟ زين. فالحمد لله. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا. نعم.
هذه رسالة طويلة.
طيب.
نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفات من فوق هام جدا.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى وأفضاه وغفر له.
ولمن قال ولمن سمع ولمن كتب.
آمين. جزاك الله خير. ذكرت في دروسك الليلة قبل الماضي أن الذي يأخذ شيء من كروس الوقود البنزين من الحكومة لا يجوز، لأن ذلك من من مال المسلمين، فالسؤال هنا هل المقصود الذي يأخذه هبة أو الذي مسلم له سيارة لكي يستعملها ويصرف له معها وقود ومحروقات؟ نرجو من الله ثم من فضيلتكم إيضاح ذلك. وإذا كانت السيارة والوقود لا يجوز، فكيف التخلص من الإثم لمن استعمل السيارة مع الوقود سنوات طويلة؟ نعم الله المستعان.
نعم
أظن بدري بعد السؤال
ثاني
قالوا
لا تكمل
تكملة السؤال طبعا يقول بطريقة مشروعة تقديرا لخدماته الطويلة وحسن سيرته العميلة وأسوة بزملائه وفقهم.
نعم أما ما يجوز للمدير أن يفعله من هدية لمن قام بعمله على وجه مطلوب وتشجيعا لغيره فهذا لا بأس به لأنه من مصلحة العمل، وهذا جواب على قوله هبة. وأما ما يتعلق بالبنزين فالبنزين إنما يستعمل في السيارة التي للمصلحة العامة ما لك، فلا يجوز لك أن تأخذ ما لك الحق. فإن كنت أخذت فكل مشكل له حل والحمد لله. إن أمكنك أن ترد ما دخل عليك بغير حق إلى جهة المسؤولة فهذا المطلوب، وإن لم يمكن فاجعلها في عمارة المساجد، في إصلاح الطرق، في الصدقة على الفقراء، في وضع البرادات في الأسواق وما أشبه ذلك. نعم
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد بن صالح الجميل أطال الله بقاءك على طاعة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد أشكر إلى الله ثم إلى فضيلتكم قلق واكتئاب وخوف من الاجتماع إلى الناس، هل يجوز لي أن أصلي في بيتي حيث أنني مع شدة هذا المرض لا أستطيع صلاة الجماعة؟ أرجو من فضيلتكم الدعاء لنا بالشفاء وتأمين الجماعة في المسجد على ذلك.
اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه. أما ما يتعلق بحضوره إلى المسجد فإذا كان يكتئب اكتئابا شديدا بحيث لا يتمكن من الخشوع في الصلاة، وكان إذا صلى في بيته أخشى له وأحصل لقلبه، فإنه معذور يصلي في بيته ولا حرج. ولهذا أصل في السنة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبه، تعرفون قصتهم الثلاثة الذين خلفوا، اثنان منهم بقيا في بيوتهما واستكانا في البيوت لأنهما كبير السن، وكعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى الناس ويأتي إلى المسجد ويسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، والرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، لكنه قد هجرهم وأمر المسلمين بهجره. وقصتهم معروفة وأظن قد تكلمنا عليها مرة من هنا، وإلا إن شاء الله نتكلم الليلة القادمة. المهم أن كعب بن مالك ضاقت عليه الأرض من رحمته وضاقت عليه نفسه، وكان يصلي في بيته، ولهذا لما نزلت آية التوبة عليهم كان يصلي في صف أناس من أقاربه، حتى إن الصارخ الذي أوفى على سبع وهو جبل معروف المدينة وبشره بنعمة الله عليه، والفارس الذي ركب فرسه ليصل إليه ويخبره بنعمة التوبة الله عليه، أيهما الذي سبق؟ الصارخ وتسرع من الفرس. ولما جاء إليه الصارخ أعطاه بشارة، كعب بن مالك أعطاه بشارة من بشرة، بشره بخير يوم مر عليهم ودواته، أخذ ثوبيه الإزار والردة وأعطاه الرجل بشارة الله، واستعار من جيرانه إزارا ورداء وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث بقية إن شاء الله نذكر الليلة القادمة، لأن لا أحب أن أفرغه أحب أن يذكر جميعا إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة. فالمهم أن هذا الأخ الذي يقول أنه يكون فيه اكتئاب وضيق نفس إذا حضر المسجد، نقول إذا كان هذا الاكتئاب وضيق النفس يمنع من خشوع الصلاة ومن حضور القلب، وفي بيته يحضر قلب ويخشع، فليصلي في بيته.
بارك الله فيك. هذا السؤال الشيخ
ليلة المؤذن يصلي.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11867.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو